أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عصمة الملائكة. وقد دل على عصمة الملائكة من المعصية والذنوب قوله تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة التحريم آية 6. لكن يمكن الإشكال على التمسك بإطلاق هذه الآية، إذ أنها ناظرة إلى خصوص الملائكة الموكلين بجهنم، فهي تتكلم عن خصوص خزنة جهنم عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقد يشكل في تسرية وتعدية ذلك إلى سائر الملائكة، لكن دلت آيات وروايات على عصمة مطلق الملائكة، منها قوله تعالى: والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة النحل آية 49 و50. ومنها قوله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، سورة الأنبياء آية 26 و27. فهاتان الآيتان تدلان على عصمة مطلق الملائكة. وأما من الروايات فيمكن التمسك بقول أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين في خطبة الأشباح في توصيف الملائكة، إذ قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، جعلهم الله فيما هناك أهل الأمانة على وحيه، وحملهم إلى المرسلين ودائع أمره ونهيه، وعصمهم من ريب الشبهات، فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته، ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته، إلى أن قال: ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم، فهم أسراء إيمان لم يفكهم من ربقته زيغ ولا عدول ولا ون ولا فتور. نهج البلاغة، تحقيق صبح الصالح، صفحة 129 و131، الخطبة 91. أقول: من أراد أن يفسر القرآن تفسيرا مبدعا فعليه بنهج البلاغة والصحيفة السجادية، فمن أتقن شرح النصوص الإسلامية من نهج البلاغة والصحيفة السجادية والزيارة الجامعة وسائر الأدعية والزيارات، فإنه سيتقن تفسير القرآن الكريم، خصوصا نهج البلاغة والصحيفة السجادية، لأن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة كثيرا ما يستشهد بالآيات، والكثير من كلماته وخطبه مضامين روايات وإن وردت على لسانه. شرح بعض المفردات في هذه الخطبة. قوله عليه السلام: الاستهتار أي عدم المبالاة بما يقال فيه. قوله: والنن من التأني أي الرخوة والبطء. قوله: ربقته أي ربقة الإيمان. قوله عليه السلام: أهل الأمانة يدل على أهليتهم الذاتية للحفظ وعدم تطرق النسيان والغفلة والسهو إلى ذوات الملائكة. قوله عليه السلام: فما منهم، هذا التعبير يدل على العموم، يعني على النفي بشكل مطلق وشامل لجميع الملائكة. فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته، يعني لا يوجد ملك واحد يزيغ عن مرضات الله، هذا يدل على عصمة جميع الملائكة عن جميع المعاصي. هذا تصريح فيه عموم. وجه الدلالة بالإضافة إلى الآيات التي استشهدنا بها: أولا، إن الملائكة لما كانوا أهل الأمانة على وحي الله وحمل وحي الله إلى الأنبياء والمرسلين، إذن يجب أن يكونوا معصومين من الخطأ والزلل والسهو والغفلة. إذا كانوا هم أهل الأمانة على الوحي ويتطرق إليهم الخطأ والاشتباه والنسيان والسهو والغفلة، فهذا يوجب الشك في الشرائع وفي دعوات الأنبياء، إذن لابد من القول بعصمتهم. الثاني، قوله عليه السلام: عصمهم من الشبهات، دل بالأولوية القطعية. هم إذا معصومين من الشبهات، الشبهة مو حرام، الشبهة يعني فيها التباس، فمن باب أولى يكون معصوم من الذنوب. إذن هنا توجد فحوى قطعية، يعني دلالة التزامية قطعية، فإذا الملك معصوم من الشبهة والأمر الذي فيه التباس فقط عنه هو معصوم من الذنوب. إذن قوله عصمهم من الشبهات دل بالفحوى القطعية، أي الدلالة الالتزامية، يعني الاستدلال بالمدلول الالتزامي لا المدلول المطابقي. هنا لم يرد المدلول المطابقي وهو العصمة من الذنوب، ورد المدلول ماذا؟ الالتزامي. يعني هنا إذا هذا الإمام إذا هذا الملك معصوم من الشبهة فمن باب أولى هو معصوم من الذنب. إذن قوله عصمهم من الشبهات لا يدل بالدلالة المطابقية، المدلول المطابق العصمة من الشبهة، والمدلول الالتزامي العصمة من الذنوب. فقوله عصمهم من الشبهات يدل بالفحوى القطعية والدلالة الالتزامية على العصمة من الخطأ والزلل والمعاصي. الثالث، قوله عليه السلام: فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته. وقوله عليه السلام: لم يفكهم من ربقته زيغ، دل بالصراحة والوضوح على عدم تطرق الزيغ والانحراف إلى الملائكة عن سبيل الله، وهذا أحسن تعبير وأدق تعبير، يدل على عصمة الملائكة من جميع المعاصي إذ فيه عموم. هذا تمام الكلام في عصمة الملائكة. قد يعترض بحديث بطرس وولادة الإمام الحسين، وسيتضح أنه لا ينافي عصمة الملائكة، وسيأتي في نهاية بحث الملائكة تحقيق حول روايات بطرس، ويمكن مراجعتها في كتاب منهاج التبيان في تفسير القرآن الجزء الأول من صفحة 522 إلى صفحة 533 إلى صفحة 530 ثمان صفحات. نرجع البحث فيها إلى نهاية بحث الملائكة. تمثل الملائكة في قالب الصور، هل الملائكة تتمثل أو لا؟ تارة نبحث في مقتضى أصل خلقة الملائكة، فالملائكة قد خلقوا من نور، والنور ليس فيه تمثل، فجنس الملائكة المخلوقين من نور لا يقتضي التمثل في هيئة مادية قابلة للرؤية، لأن الملك موجود لطيف خلق من نور ملكوتي لا من نور مادي كما في الأرض، فنور الملائكة غير محسوس ولا مرئي إلا بإرادة الله، أي أن الملك بما هو هو لا يتمثل إلا إذا أراد الله له أن يتمثل، كما ورد في جواب السيد الشريف المرتضى عن هذا السؤال، وورد في رواية الاحتجاج المروية عن الإمام العسكري، والملك لا تشاهده حواسكم لأنه من جنس هذا الهواء لا عيان منه، بحار الأنوار جزء 9 صفحة 272 وجزء 56 صفحة 171 الحديث الأول. لكن دلت الآيات والروايات على أن الملائكة تتمثل في صورة إنسان، كما في قوله تعالى فأرسلنا إليه روحنا فتمثل لها بشرا سويا، سورة مريم آية 12، فالملائكة قد تمثل لمريم سلام الله عليها في صورة البشر. وظاهر هذه الآية أن الملك قد تمثل بنفسه وبإرادته، قال فتمثل لها، تمثل فعل، فاعله روحنا، قوله تعالى فأرسلنا إليه روحنا فتمثل لها، أي فتمثل هذا الروح، ففاعل التمثل هو الروح، فهذه الآية بظاهرها تخالف ما ذكره السيد الشريف المرتضى، وهو أن الملك بما هو هو وموجود النور لا يتمثل في صورة مادية. لكن يمكن الجمع بين ما ذكره السيد المرتضى وظاهر الآية، إذ أن المراد أن الملك بما هو هو لا يتمثل ولكن بإرادة الله يتمثل، فإذا أذن الله للملك أن يتمثل يمكن أن تقول فتمثل هذا الملك وهذا الروح، فتمثل جبرائيل أسائر الملائكة إنما هو بإرادة الله ولو بإعطاء الملائكة قوة التمثيل والتمثل، كما في الآيات الواردة في قضية ضيف إبراهيم الخليل المكرمين، والنصوص الواردة في تمثل جبرائيل للنبي كثيرة، فقد دل بعضها على تمثل الملائكة في صورة شاب جميل، وبعضها على تمثل جبرائيل في صورة دحية الكلبي. ودحية أخ النبي محمد صلى الله عليه وآله من الرضاعة، وكان جميل الوجه والمنظر. قال السيد المرتضى في جواب سؤال عن ذلك: ما نصه؟ نزول جبريل عليه السلام بصورة دحية كان لمسألة من النبي صلى الله عليه وآله لله تعالى في ذلك، وأما تصوره فليس بقدرته، بل الله تعالى يصوره كذلك. رسائل الشريف المرتضى، الجزء الرابع، صفحة 25. وأما النصوص فمنها ما هو صحيح وقد دل على ذلك. روى الكليني بسنده الصحيح عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أبا ذر أتى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه جبرائيل عليه السلام في صورة دحية الكلب، وقد استخلاه رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما رآهما انصرف عنهما ولم يقطع كلامهما، فقال جبرائيل عليه السلام: يا محمد، هذا أبو ذر قد مر بنا ولم يسلم علينا، أما لو سلم لرددنا عليه. يا محمد، إن له دعاء يدعو به معروفا عند أهل السماء، فسأله عنه إذا عرجت إلى السماء. فلما ارتفع جبرائيل جاء أبو ذر إلى النبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما منعك يا أبا ذر أن تكون سلمت علينا حين مررت بنا؟ فقال: ظننت يا رسول الله أن الذي كان معك دحية الكلبي، قد استخليته لبعض شأنك. فقال: ذاك جبرائيل عليه السلام يا أبا ذر، وقد قال: أما لو سلم علينا لرددنا عليه. فلما علم أبو ذر أنه كان جبرائيل عليه السلام دخله من الندامة حيث لم يسلم عليه ما شاء الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هذا الدعاء الذي تدعو به؟ فقد أخبرني جبرائيل عليه السلام أن لك دعاء تدعو به معروفا في السماء. فقال: نعم يا رسول الله، أقول: اللهم إني أسألك الآمن والإيمان بك والتصديق بنبيك والعافية من جميع البلاء والشكر على العافية والغنى عن شرار الناس. الكافي للكليني، الجزء الثاني، صفحة 587، حديث 25. هذه الرواية صحيحة السند، ولا إشكال في وثاقة أحد رجال سندها، ورواها الصدوق أيضا في الأمالي بنفس السند، أمال الصدوق صفحة 546، المجلس 55، الحديث الثالث. قال معلم الأمة الشيخ المفيد: وأما الروايات في رؤية الملائكة بصورة الإنسان في الأمم السابقة وفي هذه الأمة فلا تعد ولا تحصى، فقد روي رؤية بعض الصحابة جبرائيل بصورة دحية الكلبي. كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد، صفحة 288. وفي رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل عن فاطمة سلام الله عليها، كان دحي الكلب يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول صلى الله عليه وآله لي: هات الوسادة فاطرحيها لعمك. فأطرح له الوسادة فيجلس عليها، فإذا نهض سقط من بين ثيابه شيء فيأمرني بجمعه. فسأل علي عليه السلام رسول الله عن ذلك، فقال صلى الله عليه وآله: هو عنبر يسقط من أجنحة جبرائيل. الأمالي للشيخ الطوسي، صفحة 41 و42. ولا يخفى أن إطلاق الرسول لفظ العام على دحي الكلب إنما كان لأجل ما روية من أن دحي الكلب كان الأخ الرضاع للنبي صلى الله عليه وآله. قال في مجمع البحرين الشيخ فخر الدين الطريحي: دحي الكلب بكسر الدال، ويروى الفتح أيضا، يعني دحية، وهو دحية بن خليفة الكلبي رضيع رسول الله صلى الله عليه وآله. كان جبرائيل يأتي النبي صلى الله عليه وآله في صورته، وكان من أجمل الناس. يراجع مجمع البحرين لفخر الدين الطريحي، مادة دحى. روى الطبرسي في الاحتجاج: سأل النبي صلى الله عليه وآله بعض أصحابه: نشدتكم بالله، هل فيكم أحد عاين جبرائيل في مثال دحية غيري؟ قالوا: لا. الاحتجاج الجزء الأول صفحة 195. لكن هذه الرواية محمولة على أن من حضر عند النبي وسألهم لم يكن واحد منهم قد رأى جبرائيل في صورة دحية، وإلا تقدم أن أبا ذر رأى جبرائيل في صورة دحية. ويدل أيضا على تمثل الملائكة ما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه وآله، أن جاء عزرائيل ودق الباب وقالت فاطمة: من أنت؟ قال: أنا رجل غريب، أتأذنون للغرباء؟ فقال النبي: هو هادم اللذات، مفرق الجماعات. فظاهر هذه الرواية أن عزرائيل ملك الموت قد تمثل في صورة إنسان، وإلا كان بإمكانه أن يدخل من دون طرق الباب. نعم، احتراما للنبي صلى الله عليه وآله طرق الباب، لكن من قوله أنا رجل غريب يظهر أنه قد تمثل في صورة رجل. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى تمثل الملائكة. يبقى الكلام في دور الملائكة في هداية الإنسان ومراتب الملائكة، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.